الشريط الثاني من كيفية علاج الصرع والمس للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، والآن مع المناقشة.
وتجارب القبيل آخرها الشيخ كفتارو تسمعوا فيه. نعم، هو أعلن في بعض محاضراته، أعلن أنه صام نفس الصيام، ما أدري كمل مشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب هذي بيقرأ ويقتنع تماما، ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وأنتم أدرى أنه كيف الأطباء الكفار اليوم أصبحوا مقتنعين بفائدة الصيام عمليا وتجربة، فما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بينظف الأمعاء تنظيف جيد جدا. أظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب.
أنا ما بوافق مع أبو لنا
كيف. أيوة هو هذا ابن عينا
معنى من الزير إنه طبية اللي بتجارب عملوها على الفئران، وبعدين عمال بيعملوها على الحيوان الأكبر بقدر ربما الإنسان نفس الشيء. إنه إذا جوع الحيوان نصف الوقت ثم أطعم نصف الوقت، يعني مثلا أسبوع بلا أكل وأسبوع بأكل وهكذا، وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف.
يكون
يطول ضعف إلى الضعف، يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أنه الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة في سطوة.
في احتياجات الإنسان الطبيعي إذا أخذناها يوميا للعامل أو للإنسان اللي بيشتغل يدويا بحفر في الأرض، وللإنسان اللي بيقعد على مكتب زي مروان وزيك.
وليش مو زيي؟
شيخي زي شيخنا كمان. شيخنا كمان ذات
لا وأكثر كمان.
ذهنية يعني شغل ذهني.
إيه لا لازم تضرب مثال بالشيخ مو بغيره.
يعني إيه والله سيدي أكثر إنسان يقعد.
لأنه أخي مروان أفندي هون بيواظب على وظيفته.
وبيمشي.
لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته بالآخر. أما نحن ليلا نهارا.
آه والله.
وكما ترى والحمد لله.
حتى العمل الذهني احتياج الإنسان 1.5 غرام من المادة البروتين للكيلو الواحد.
1 غرام
من وزنه
ايه؟
ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلو غرام الواحد، ويحتاج 1.2 غرام من النشويات والسكريات لوزنه. فإذا حسبناها شيخي هذول ما سماها رسول الله عليه السلام لقيمات
يقيم ناس كل باو،
احسبهم تلاقي احنا نأكل
أضعاف مضاعف
الكميات. يعني لما يكون شيخي الإنسان وزنه 70 كيلو أو 75 كيلو ويأخذ 75 غرام من البروتين في اليوم، ويأخذ 1.5، احنا حسبنا 1.5 شيخ بشطار 105، وواحد من الفاس من الدهنية كم بيطلعوا 175، وواحد 1.2 من سكريات النشويات 230 غرام يوميا. شو تصورك 230 غرام وزنا القيمة باليوم بال24
مع خبز مع مع مع
مع كل شيء
في. وشو لازم يكون ال شو لازم يكون من هذول؟ نعم
هذا الاحتياج جدا ضروري، يعني هذا ما يحتاجه لوظائف الاعضاء لشخص يشتغل ذهنيا.
قد ايه؟ هذا هو يعني كلام
ايش اكثر من 40
يا مالك تجربة على كيفك.
نحن رجعنا للتجربة، راح أجرب هذه شيخنا مع المركوبين والمصريين تجربتك
طبعا بعضهم دون بعض.
ما هو راح يجوع الجن إذا جاء 40 يوم ما بصبر.
لا بس, بس الجن طعامه غير الإنسي.
شيخنا بتغذى من جسم ال.
أنت بتعرف بالسنة طعام الجن غير الإنسي. نخال. في نص طبعا. الروثة طعام الجن.
لم يذكر
اسم
الله عليه بشارك فيه.
لكن طعامه العادي ما هو هذا إذا صح له هالشيء.
يعني كل الأمرين الاثنين من الصيام ويتغذى من تغذية الإنسان حول
شو الحديث تبع الروثة وال
إنها طعم إخوانكم من الجن. نعم. الروث والعظم.
نعم. أيوة.
نعم.
ها أي نعم كيف استنجار. نعم استنجار
الروثة
كيف لا روث الغنم اللي بيعيش مع الإنسان هنا ها لا لا هذا ليس روثة هذا نجون هذا غائط. نعم
شيخنا الجن هل يمكن أن يؤذي الإنسان ابتداء ولا لازم يكون سحر داخل فيه
هل يكون إيش
إنه يكون سحر
لا
مبتدأ من أنت يعني ممكن الجن يؤذي الابتداء
أي نعم
يتلبس دون ما سبب
أي نعم
قراءة القرآن للعامة أو لخاصة يعني خاصة مثلا بالنسبة للشيخ هنا إنه يقرأ يعني يذهب إليه الناس ليقرأ القرآن عليهم يعني يجوز نفس ال لشخص مصاب يقرأ القرآن يعني يكفي ذلك أو يعني يجوز له أن يذهب إلى الشيخ
أن يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه خير له من أن يذهب إلى غيره ويطلب الرقية منه خير أي نعم لأنه الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب إلى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم الأمر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع حتى الذهاب عند إخواننا الأطباء الدكتور عصام ولا مؤاخذة ما راح نفسد عليه في المهنة بس راح نعدل الموقف المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة أن الإنسان الذي يشعر بأي نوع من المرض يلا عند الطبيب بل وأكثر من ذلك فكنا نتكلم لا يشرع وأرجو الانتباه أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب لأقل مرض يشعر به فضلا عن أنه لا يشرع أن يفحص نفسه احتياطا شو رأي الطبيب بقى في الكلام منخرب عليك ولا لا
الكلام في موضوع لا يشرع
لا يشرع لكن مع ذلك قلت أرجو الانتباه أنني أقول لا أقول لا يجوز لا يجوز يعني حرام لا يشرع يعني لا يستحب فالسبب في هذا له صلة بسؤال أخينا محمد أنه واحد مريض مثلا يروح يطلب قراءة القرآن من غيره ولا يرقي نفسه كان الجواب يرقي نفسه بنفسه مع أولى من أن يذهب إلى غيره. السبب: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 50,000 70,000 وجوههم كالقمر يوم البدر بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل عليه السلام حجرته فأخذ أصحابه يتظننون من يكون هؤلاء 70,000. منهم من يقول: نحن المهاجرون الذين هاجرنا في سبيل الله. منهم من يقول: نحن الأنصار الذين نصرنا رسول الله. منهم من يقول: لا، هم هؤلاء أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا يؤمنون بنبينا ولم يروه. طلع عليهم الرسول عليه السلام قائلا: هنا الشاهد، هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال أحدهم: قال يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام آخر قال: يا رسول الله، ادعوا الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. انتهى الحديث. الشاهد أن هذا الحديث يقول أن من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ووجوههم كالقمر ليلة البدر أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم. فذهاب الرجل إلى غيره يقول له: ارقني، ينافي هذه الفضيلة، وهذا الذي نعنيه بأنه غير مشروع أي غير مستحب. كذلك هناك بعض المعالجات الطبية المادية والناجحة والمفيدة والثابت نفعها بالتجربة، ألا وهو الكي، وأيد الرسول عليه السلام ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال: خير ما تداويتم به، وذكر: وكي بنار وأنهى أمتي عن الكي. فإذا ليس كل معالجة ولو كانت ناجحة هي مشروعة شرعا، منها الكي بالنار، منها الاسترقاء طلب رقية بالقرآن وبالتعاويذ المشروعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث. لكن من فقه الحديث الآن، لماذا كان غير مشروع بل كان مكروها أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الرقية بالقرآن أو بالتعاويذ عن الرسول عليه السلام؟ لماذا؟ قال أهل العلم: لأن طلبك الرقية من غيرك علاج غير ناجح، غالبا قد ينجح وقد لا ينجح. إذن في هذه الحالة يحسن بالمسلم أن يتوكل على الله عز وجل. ولذلك أنهى الحديث الذين وصفهم بقوله: لا يسترخون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا في الأمراض نستطيع أن نقسمها الآن ثلاث أقسام، وأظن أن هذا أمر لا نقاش فيه. أمراض لها معالجات حاسمة وقاطعة، فهذه المعالجات واجبة فرض، إذا تركها المريض يكون آثما يكون مذنبا. أمراض أخرى لها معالجات يترجح نفعها، فهنا يأتي قوله عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فيشرع هنا الأخذ بهذا العلاج الذي يترجح فائدته، ولكن لا يجب إلا إذا كان من النوع الأول القاطع الحاسم. يأتي العلاج الثالث مرجوح نفعه، فهنا يأتي التوكل. من هذه المرجوحية قضية طلبك من أخيك المسلم أنه يرقيك أو يدعيلك أو ما شابه ذلك، هذا وإن كان جائزا لكنه جائز مرجوح. هذا ما أردت لفت النظر إليه بالنسبة لسؤال الأخ محمد. هذا هو القسم الثالث المرجوح. أيوة نعم.
الحديث تبع الجارية التي بها السعفة الاستفعة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر
نعم سرقيكم لها،
فأمرهم بالاسترقاء مش برقية مباشرة، يعني ما علمهم رقية هم يرقوا الجارية بها.
هل استرقيتم لها؟ في فرق يا أخي. في الأمس القريب وقع بيني وبين زوجتي، كانت تشكو من أيام وجع في رأسها ملاجم لها. المهم على قلة ما أفعل لأسباب كثيرة وضعت يدي على رأسها ورقيتها ببعض ما جاء في السنة. الله يسلمك ويحفظك. المهم مبارح الليل بقول لها لساتك موجوعة، فتبسمت قالت لا الحمد لله من يومها ما عاد شفتها. وهنا انفتح الموضوع هذا، وهنا الشاهد قالت لي انه اذا احسست بيك شيء يعني اطلب منك، قلت لها لا، وذكرنا هذا الموضوع. قال لك أن أنت من نفسك، قلت هو كذلك. هنا الشاهد الآن، يقول الرسول عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا قاله في الرقية. فالآن هنا يقول ألا استرقيتم لها، أي ألا طلبتم الرقية لها مش لكم؟ واضح؟ هذا هو جواب السؤال.
لما يكون مثلا مريض يعني قلنا له مرقوق، هذا ما بيكون
يعني ايوه في فرق. نعم. هذا داخل في هذا الحديث ذكرناه، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. انا بعرف انه الرجل هذا مثلا كما يقولون العامه نفسه مبارك، ودعوته مستجابة إلى آخر، استرقي لها. فهي ما استرقت أو هو ما استرقى، فما خالف المخالفة المشروعة التي قلنا.
خالف سيدي الرقية في باب المرجوح نفعه، هل هو من باب السبعين؟
لا تقل يا أخي الرقية، قل الاسترقاء.
خلينا نميز الرقية شو وضعها والاسترقاء شو وضعها.
وهذا اللي ذكرناه، في فرق أن أرقي نفسي بنفسي ومثله أن ترقيني أنت من نفسك، هذا كهذا وهذا مشروع.
هل هذا يدخل في باب الرقية؟
وبين أنا أقول لك أرقني، هذا هو المكروه.
هذا فهمنا.
طيب
نيجي لباب المرجوح نفعه
الاسترقاء.
الاسترقاء هل الرقية من الراجح نفعه؟
الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة.
نعم.
سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. كان رجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، فكون مشكوك الاستجابة ما نقول نحن نلحقك طلب الرقية، لا، لأن طلب الرقية طلب من العبد، من العبد، من العبد. لكن أنت لما تدعو الله برقية أو بدعاء مطلق مثلا، هذه عبودية كما قال عليه السلام الدعاء هو العبادة، الرقية هي العبادة، فسواء تحقق أثرها أو لم يتحقق أو ما سوى لأنها عبادة.
حينما قلت الرقية هي العبادة عطفت على الدعاء، ولا في حديث ثاني أن الرقية هي عبادة؟
لا لا، ما في حديث ثاني،
عطفت على
الدعاء بس كبيان.
ذكرت معنا كلام الدعاء.
نعم. نعم. تفضل.
معرض كلامك شفت ذكرت الدعاء.
مرجوح.
سألتك قديما على قتل الحياد البرية إذا كان في فضيلة أو ما كان في، قلت ما في فضيلة، فمررت بالحديث هذا صحيح الجامع.
تفضل.
يقول من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا.
ما سالم حج لك.
ما سالمناهن منذ حاربناهن.
انظر مخافة، هذه جملة تعليلية تبطل عليك استدلالك.
أنا بسأل.
لا بس سألته فيه شيء مضمون. أنت ظننت أن هذا الحديث ينافي قول السابق. بينما هو يعلل من ترك يعني قتل الحياة مخافة، فهنا يقال يشرع القتل. ما إذا كان بري وأنت ما تخشى منها شرا، فالجواب هو هو. وهذا الحديث ما أدري مذكور هنا المناسبة ولا لا، في مناسبة أنه كانوا في منى في حجة الوداع، فخرجت حية من غار فهربت، فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم. في هيك مناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل، أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة، فهنا محل الحديث. أما حسب السؤال الوارد يعني كل قضية لها جوابها.
ما سالمناهن
منذ
حاربنا.
طيب، فما في الآن هنا محاربة حتى أن تعلمه.
لا، طلبهن
يعني مقصود في طلبهم لنا ولا مخافة طلبنا منهم؟
لا، هني هني إيذاءهم لنا،
يعني مخافة تسرعهم
منا.
يعني
خوفنا
نحن من الخطوة
قتله،
ونحن
خوفنا
من
طلبه أن
يسألوا
منا. يقال ما سلمناهن منذ حاربناهن،
كأنه يعني كمان أنا ذهني الطرف إلى هذا المعنى، لأنه حضر ما سلمناهن معناته هذا دلالة على وجوب قتلهن دائما.
ليس دائما أخي، حينما نتعرض لأذاهن، لا نسالمهن. ثم تذكر أنت في تفصيل آخر، وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث. نعم. وذكر الرسول عليه السلام في المناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجان أو الجنان نعم فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها،
لأنه ما سلمناهن منذ حرمناهن. فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن.
إذا
كيف؟
فقال لقد كفي شركم وكفيتم شرها. ما تابعوها خارج البيت.
ما تابعوها.
كان قتل على الإطلاق لا كان يطلب منهم البحث إلى
إن هناك فريقا بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك الحديث وحيات خارج البيوت فيستدل عليها بهذا الحديث.
هو هذا الفرق الأول. لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها. وما نخشى. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شر
الحديث. الذي يحضر ذكر أنه من المسلم أنه كفيته شر
لا ربط بين هذا وهذا ربط لأنه ما سلمناهن منذ حرمناهن. فهذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الذهن.
فقال لقد كفي شركم وكفيتم شرها. ما تابعوها خارج البيت.
ما تابعوها.
كان قتل على الإطلاق كان يطلب منهم البحث إلى
إن هناك فريقا بين حيات البيوت فيستدل عليها بذلك الحديث وحيات خارج البيوت فيستدل عليها بهذا الحديث.
هو هذا الفرق الأول. لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها. وما نخشى. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها كما كفي شر
الحديث. الذي يحضر ذكر أنه من المسلم أنه كفيته شر شركم أنه هو مناسب لهذا الحديث.
لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه لا الإشارة في الحديث ذكرته.
الجن يعتبرون الجنس أرقى منهم خلقا ونسبا ولذلك يطيعونهم.
إيه والله هي مسألة بقى دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟
والله شيخنا كلام ابن تيمية.
كلام ابن تيمية دليل تقصد؟
لا ليس دليلا ولا
إيه أنا أسأل عن الدليل. لأن نحن الحياة صعبين. بسم الله. كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ إذا كثير هذه تقيد الدعوة. هاي بتسلم على جاره. فكروا استحضروا في دليل عنكم.
بعثة الأنبياء.
كيف؟
يعني لم يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أظن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق كافة. وكذلك من قبل عندما يعني الجن يقولوا انهم سمعوا قرانا انزل من بعد موسى فدللت ان الرسالات في بني ادم او انها الى الجن كذلك والانس لا يكون من ادله التفضيل.
محمد الشيخ على الأمة.
إنني آمن من أمت محمد. سلم على اثنين.
بالنسبة للذبائح للطعام لهم أليس هذا في تفضيل ال يأكلون الفضلات
يأكلون الفضلات اللي يقولون عليه. لكن بمجموع هذا الكلام نحن أصل خلقة. نحن روح بدأت الله واحد
فالله كرمنا بشيء زائد عنه. بعدين بينا
والشيخ أجاب بدون سؤال. لا يدري لا يدري. ولذلك صلاة في المدى.
الشيخ الآن ذكرني بي أحمد قول إبليس تعالى الله هذا الذي كرمت عليه على آدم لأحتركن
وذريته. ليس الدليل هذا أيضا
دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. أو
على
آدم
لا
أحترفن
الرضوية.
ليس
الدليل
هذا أيضا
دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق، كما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني
جعل الله الحدث في بني آدم
والجن يسكنون الأرض معنا، ولكن خلافة في بني آدم. إني جعل في الأرض خليفة. نعم
يعني
ايش
الشيخ
هذا
مدور التفضيل يبحث فيه؟ كيف؟ مدور الجنس ولا نوعية؟
ما
فهمت. انا اختار على مدور التفضيل الذي يبحث فيه. يعني ايش مدوره؟ هل المراد بذلك الجنس مثلا وما يصح
هذا؟ هذا اللي قلناه، الجنس المراد الجنس. هل جنس الملائكة أفضل أم جنس البشر؟ ولا العكس؟ فإذا فرضنا أن جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو كأمة، لكن بيجوز أن يكون محمد أفضل من أي أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ يجوز، لكن ليس البحث في الأفراد، البحث في الجنس. فأنا عم أحاول نشوف في شيء ولا لا، ما عم نستحضر.
الشيخ مجرد ببحث مفاضلة الجن مع الملائكة هذا يقتضي ضمنا تفضيل الجن الإنس على الجن؟
كيف قلت؟
مجرد مبحث أهل العلم المفاضلة بين الملائكة والإنس ألا يقتضي ذلك ضمنا تفضيلهم على الجن؟
مجرد البحث؟
نعم.
كيف؟
يعني مجرد ما يذكر أنه الجن الملائكة أم الإنس، فلو كان الجن أفضل من الإنس لقيل الجن أم الملائكة، فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل الإنس على قدر من الجن.
الله سبحانه، بس هذا بيطلب الدليل، أما مجرد دعاء هذا قيل من قبل.
العمومية
شيخنا
للوكس أنا أنت أختار الجنس الأدنى إذا قرنت الجنس
الأدنى فاضل الإنس مع الملائكة
هل يقتضي ضمنا تفضيل الإنس على الجن؟ كيف قلت؟ مجرد مبحث أهل العلم المفاضلة بين الملائكة والإنس ألا يقتضي ذلك ضمنا تفضيلهم على الجن؟
مجرد البحث؟
نعم.
كيف؟
يعني مجرد ما يذكر أنه الجن الملائكة أم الإنس، فلو كان الجن أفضل من الإنس لقيل الجن أم الملائكة، فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل الإنس على قدر من ال...
ما شو فيك بس هذا بيطلب الدليل، أما مجرد دعاء هذا قيل من قبل.
العمومية شيخنا
لو كنت طالما أنت لا تختار الجنس الأدنى، إذا قرنت الجنس الأدنى بالذي يليه فبالتالي تسقط ما هو دون الأدنى، هو من باب الاستنتاج ليس إلا، أو من باب الوصول إلى نتيجة.
نعم.
قرأت سورة الرحمن على الجن رأيت أحسن معدودا منكم، هل هذا دليل على تفضيلهم عليه؟
التفضيل موضعي. نعم
شيخنا الأستاذ عبد الله مروان بشناق بيقول انهم عاصرين مشكلة عندهم في الشركة بحيث بيته رجل حرق، وهو يدعي يعني من خلال الكلام انه حرقوا الجن، فجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا.
الا
اشوف ابو انس الان مع انه ما حضرش، شو رايك ابو انس؟
يفعلون وقد حرقوا بيت احد اخواننا الفاضل
اسمه فاضل، كان يرقي فاحترق بيته بدون اي سبب، انا شاف ان النار شبت فيه، حتى اللي دخلوا على البيت وجدوا النار يعني بنار ما لها تحليل مادي.
طيب لو قال لك قائل او سألك سائل كيف عرفت ان هذا من صنع الجن؟
ما في تحليل الا التجربة.
عجبت كلمة التجربة صارت لك مستند دائما ترجع اليها. شو هو الجواب؟
شيخنا اللي بيعالج يتعرض لأذى من الجن.
ما هو الجواب؟
ما في جواب ما يقنع به إلا التصديق يعني.
هي صارت صوفية، هي صارت صوفية ذوقية يعني.
ما فيش سبب شيخنا ولع بيته، ما فيش أي سبب.
طيب
فيش سبب ظاهر.
يا بارك الله فيك. الأسباب
ظاهر. نعم.
طيب الأسباب قسمين، أسباب ظاهرية وأسباب خفية، صح؟
نعم.
طيب ومشان خاطرك في أسباب مادية وفي أسباب روحية، نيه؟ طيب حتى أنا عم أحكي، نعم أنا قسمت القسمة هاي مشان خاطرك أنت، عشان انا اكون قريب دائما منك.
الله يبارك
فيك. انه الاسباب الماديه قسمين، ظاهره وخفيه، ثم في اسباب روحيه معنويه. هذه الاسباب المعنويه منها الارواح، منها الارواح ومنها الجال الذي وصفه الرحمن في القران إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مر شيطان من هنا مثلا أو جني، ما هو موقفنا؟ طيب أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي، أنا ما أحكي من يمك، أنت ليش ما بتحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب، بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق، صح؟ طيب اذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الان اذا قال لنا قائل البيت هناك احترق سببه جني، منصدق ولا منكذب؟
منكذب.
وقف وانا واقف معك. طيب
الأخ هذا الذي احترق بيته معروف بتصدي للجن،
معروف بإيه؟
بتصدي للجن.
إيش؟
بتصدي
تصديه للجن.
أيوة دائما في حرب معهم،
أي أشكل،
فلذلك هم يؤذونه.
أي أشكل؟ أي
أشكل؟
أشكل
تصدق إنه بتصدق.
يعني هم التفاهم هم بتفضلوا كيف؟
رأيت لك فتسأل بيه خبيرة
بينهم يا أخي.
ما عمل كتبي ما عمل
الله المستعان.
أنا أعرف ماذا يعني.
لما بضرب الجن يستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن.
في جن قتل عليه ليش؟ قتل جن على نية شيخنا؟
ما هي أشكال وأشكال وأشكال.
هو إحنا المشكلة هذه إنه في شورت كهرباء.
يلا بس.
في إنه حركة خصيصا عشان مثلا يأخذ تعويض من التأمين. أخيرا بدنا نفرق من الثلاث.
سنة مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الإيمان. التوسع في ذلك لا. طيب الآن راح يصير معنا توسع منافي للشرع. أن نقول إذن أي اتصال بين الإنس والجن هذا ننكره؟ لا، مش أي اتصال، إنما المناكحة والمجامعة. عبايلة وكما يقال لا توصي حريص. في عندنا نصوص تبين أنه يمكن للإنس أنه يمسك جني ويصرع ويتغلب عليه، لكن هذا الجني بيكون متمثل بصورة غير صورته الحقيقية. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا ترونهم كما خلقهم الله، لكن هن عندهم استعداد أنه يتطوروا ويتلبسوا بأشكال وألوان. قبل ما تشرف حضرتك كنا عم نتكلم موضوع قتل الأفاعي والحيايا، فجاءنا تفصيل وهو أن المسلم إذا رأى في داره حية فلا ينبغي أن يقتلها، بل عليه أن يذيرها 3 مرات. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنه في المدينة أقوام من الجن، فإذا رأيتم جانا يعني أفعى أو حية فأنذروها 3، فقد تكون من الجن الذين أسلموا في المدينة. هذا شيء. وشيء ثاني، أو لعل هذا هو سبب هذا الحديث، أن رجلا من الأنصار من الشباب، شباب الأنصار، تزوج وخرج من داره، لما رجع وإذا بعروسته في الباب، لا هي تستطيع أن تدخل الدار ولا هي تستطيع أن تخرج من الدار، لأنه كان عندهم شرف وعندهم حياء، لكن ما تستطيع أن تدخل الدار. فهم بطعنها، قالت له: تريث، ادخل الدار وانظر ما فيها. وإذا هناك في حية مكورة على نفسها ضخمة، فما كان منه إلا أن طعنها بالرمح. قال: فلا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر، الحية أم الشاب الأنصاري المتزوج حديثا. فقال عليه السلام الحديث السابق: أي هذه الحية التي كانت متكورة في الدار هي من الجن. ولذلك لما هو طعنها الجن طعنوه وقتلوه. فهذه حوادث بارك الله فيك تفصيلية لبعض هذه الأمور الغيبية، فما صح منها آمنا. كذلك مثلا قصة حراسة أبي هريرة وغيره من الصحابة لبيت التمر تبع زكاة الصدقة، كان يحرس ليلة وإذا بشخص يأخذ من التمر ويضع في ذيله ويريد أن ينطلق، فهجم عليه. طبعا هذا سيأتي صراحة أنه شيطان جني لكنه متمثل. هم أبو هريرة أنه يأخذه ويسلمه للرسول على اعتبار أنه سارق. قال: دعني، ودخل عليه وتشفق عليه أنه هو ذو عيال وأطفال حن، وتركه. الصبح حكى القصة للرسول، قال: إنه شيطان وسيعود إليك. وفعلا عاد وبلطوا سيره الليلة الثانية والليلة الثالثة، وكل مرة أبو هريرة يلقي القبض عليه. في المرة الثالثة لما عزم أبو هريرة أن يسلمه للرجل قال دعني وأنا أعلمك فائدة، تقرأ كل ليلة حينما تضع جنبك للنوم آية الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليلة من إنس أو جن. فكأنه صدق كلامه وتركه. ولما أصبح الصباح قص له القصة للرسول قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، فذهبت مثلا. الشاهد هون صار في اتصال، فما ننكرنا هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناكه اللي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جدا، هذا الذي ننهيه. فهون بقى بيصير إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يزيدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. نثبت ما أنصره الشرع وننفي ما نفاه الشرع. أنذركم بإنذار سليمان عليه السلام. بس كيف؟ ما بيهمك، هو بيعرف.
شو أقول له يعني
لا أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام.
أنذرك بإنذار سليمان.
والأخ هنا يحفظ نوعا.
عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم. هلا خرجتم من هذا المكان؟
من هذا الغنم؟ مين ربي؟
أحرج عليكم. يا سيدي ما هي شيخنا بقول أي صيغة مش مهم من رواه. هذا عهد. لا هذا مش بالتجلي.
سمعنا رب العالمين لم يطمثن إنس من قبلهم ولا جان. يعني قول رب العالمين عن الحور العين. لم يطمثن إنس من قبلهم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الإنس والجن.
ليه؟ هل الحور العين من الإنس؟
نعم.
هل الحور العين من الإنس؟
المهم على ليس من الإنس.
إذا وجه الاستدلال
هذا كذلك غيب يعني نكوت عنه.
شيخنا
أعود
الحديث
السابق شيخنا. نعم.
يستدلون
بهذه
الكلمة على أن الإنس يطأون الحور العوني، وما يطأه الإنسية وأخر الجنس في هذه الآية.
وين العموم؟
هم يستدلون بهذا.
وين أنت عم تقول عنهم ما يطأه الإنس؟ هل عموم هذا من أين جاء؟
أنا ناقل عن الله.
وما فائدة هذا النقل؟ أنت بتقول ما هذا هو
قال قلت له ما وجه الاستدلال ما قال لك
إيه أنت هلا بينت وجه الاستدلال.
نعم هم يقولون
هذا مو بيان هو أنت تقول ما يقولون.
أنا أبين وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به.
إيه ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به من أين جاءوا به؟
فهما منهم في الآية
يا أخي. من أين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من أين جاءوا به؟ يعني هاي قضية عينية ذاتية.
نعم.
تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس.
نعم.
فأنا أطلت الاستدلال قلت له هل الحور العين إنس؟
كالإنس.
طيب هذا يقال نفسه الكلام إلى آخره. فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد.
الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة الصدقات لا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟
لا يمكن، لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة، راح يتطور
في الوقت هذا سكوت إنسي.
فهمت في الوقت هذا ما بده يجي الذرية وأولاد وسيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الغيبيات ما يجوز.
لا
توسع في الغيبيات ما يلي.
بس شيخنا في كلام لمالك.
يعني لما بتقول أنت من باب الإمكان. باب الإمكان واسع جدا.
سئل عن امرأة تزعم أنها حامل من الجن. فالإمام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال، ولكن قال هو كلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها. يمكن هذا بيفيد في نفس البحث.
انقذ كلام مالك شو يأخذ منه؟
يأخذ منه ليس كل دعوة يدعي الإنسان بأنه له اتصال بالجن وأنه في تزاوج وفي كبار يصدق. ما إمكانية وقوع ذلك؟
طيب.
عند مالك.
من الإمكانية من
هذا الذي نريد أن نصل إليه. يقول هو من جهة قال يعني ملفت النظر انه نقل عن مالك والله اعلم بصحة النقل، ثم لو ثبت عن مالك نقول ما هو الدليل على ذلك ما دام الكتاب والسنة لا يتكلم عن هذا الامر الغيبي.
شيخنا
بيوضح
الأشباه والنظائر.
إيه؟ الأشباه والنظائر.
كتاب الفقهي يقول في عند في باب الزواج، باب زواج الإنس الإنس من الجنية، فيقول والظاهر من مذهبنا أنه حرام، بل يستفل الوقوع بقوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قلت لفظ أنفسكم دلت بمنطوقها على حرمة واستحالة وقوع هذا الزواج. أدري إن كان هذا يعني
من الظاهر كلام جميل وسليم، لأن الجن ليسوا من طبيعتنا ومن أنفسنا.
وختاما تقبلوا تحياتنا.